قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب السواك من الفطرة. قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ما أجمل هذا الإسلام وما أجله. إنه دين اختاره الله تعالى للبشرية جمعاء، وبعث الله جل وعلا به هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعل الله تعالى رسالة هذا النبي الكريم شاملة عامة للأبيض والأسود، للعربي والعجمي، لمن كان على عصره صلى الله عليه وسلم في عصره، أو من كان بعد، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. تكلم على السواك ونبه عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنه مطهرة للفم، مرضاة للرب. ولنا أيام ونحن في باب السواك وفي أحكام السواك، حتى السواك له أحكام ندبنا إليها الشارع صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. من أحكام السواك أنه يجوز الاستواك أو الاستياك بسواك الغير، يجوز أن تأخذ سواك أبيك، أخيك، قريبك، أي مسلم تستاك به، بشرط أن يأذن، وبشرط أن تعلم أن فمك طاهر نظيف ليس به أي عيب ولا داء، جاز أن آخذ سواكك وأستاك به. ومن أحكام السواك أنك إذا استكت به وانتهيت غسلته، والدليل على ذلك حديث عائشة وصنيع عائشة رضي الله تعالى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وما أكثر ما كان النبي يستاك، يطهر فمه لأنه يناجي ربه. ولهذا يهتم بأمر السواك من حين استيقاظه إلى نومه. إذا استيقظ أول ما يبدأ صلوات الله وسلامه عليه بالسواك، كما حدثنا بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يخرج من الحجرة، يأتي إلى موضع كحوش صغير، وينظر إلى السماء ويقرأ الآية، وفي هذا الموضع الصغير شنة معلقة، فيستاك النبي ويشوص فاه أول شيء، وبعد ذلك يقرأ الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية. بعد ذلك يتوضأ ويصلي 11 ركعة لا تسعى عن حسنهن وطولهن. الاستياك هذا لمناجاة الله، لأنه سيناجي الله ويقرأ كلام الله تبارك وتعالى. ويكون على طهارة كاملة صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن ينام عندما يخرج للصلاة يستاك، والأحاديث واضحة، كان يهم بالسواك ويحرص على أن نلازم السواك، لكن خاف صلى الله عليه وسلم أن يشق علينا، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو مع كل صلاة. عند النوم يستاك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا استاك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني سواكه لأغسله. فتبدأ عائشة بأن تستاك بسواك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغسله لتنال بركة رسول الله. وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي على جواز التبرك بأثار النبي وبمن فصل عن النبي. الذي انفصل عن النبي بصاق، بزاق، مخاط، الذي باشر جسد النبي ثوب، قلنسوة، عمامة، قميص. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يتبركون بقميصه، إذا مرض مريض أخذ قميص النبي عليه الصلاة والسلام وغسل. كان القميص عند أسماء بنت أبي بكر، وكان عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيغسل ويعطى المريض ليشرب هذا الماء الذي باشر جسد النبي. وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت بنته زينب قال لأم عطية والنسوة اللاتي يغسلن زينب: إن فرغتن فآذنني، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت: فلما فرغنا آذناه، يعني علمنا، فألقى إلينا حقوة إزارة الذي يلي جسده. هذا أمر مجمع عليه متفق عليه. لكن إذا لم يوجد ما باشر جسده، من فصل منهم، أيجوز أن نتبرك بسواري وأبواب وما إلى ذلك لم يرها رسول الله ولم تكن على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب لا. إذا أردنا اتباع رسول الله، وإذا أردنا العاطفة وأردنا الهوى وأردنا أن ننهج لأنفسنا نهج وأن نبتدع بدعة وأن نعمل ما نريد، فالباب مفتوح لمن أراد أن يعمل، ولكن ليعلم أنه خالف هدي رسول الله وخالف ما كان عليه أصحاب رسول الله وما كان عليه الصالحون من عباد الله تبارك وتعالى. بقي لنا ما نتبرك به عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام: الاكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، محبته صلى الله عليه وسلم، اقتفاء هديه، العمل بسنته، احرص على ان تفعل ذلك حتى تكون معه، فان المرأة مع من احب، كما قال النبي لرجل، قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: المرء مع من أحب. فمن أحب النبي وأطاعه واتبعه وعمل بسنته وأكثر من الصلاة عليه واقتفى هديه يكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الحديث فيه دلالة على جواز الاستياك بسواك الغير. عائشة كانت تفعل ذلك والنبي يراها وأذن، ولكن إذا لم يرك أعمام لا يجوز أن أستاك بسواكي إلا بعد أن أستأذن، فإن أذن لاستكت به وإن لم يأذن فلا. ثانيا، الحديث دليل على مشروعية غسل السواك بعد الانتهاء منه، وقد وقع هذا لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة والنبي في حال الاحتضار، خير فاختار الرفيق الأعلى. وعندما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر كان بيده سواك، فجعل النبي ينظر إلى السواك الذي بيد عبد الرحمن بن أبي بكر، ففطنت عائشة للأمر وتفرست بأن النبي يريد أن يستاك، فما كان منها إلا أن أخذت سواك أخيها عبد الرحمن وطيبته ولينته ودفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستن به يعني استاك قبل أن يموت، لقي الله على طهر وطهارة وكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما انتهى من السواك نزل به ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من غسله وتكفينه صلى الله عليه وسلم ودفنه في بيته، لأن الله جل وعلا لا يقبض روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. ولهذا لما تنازع الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، يدفنونه بالبقيع أو يدفنونه في أي موضع، شهد شاهد عدل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. ومات النبي في بيت عائشة، وهو الآن في بيت عائشة وليس في المسجد، لأن بيت عائشة كان بينه وبين المسجد طريق، بيت عائشة في الشرق ثم طريق وبعد ذلك المسجد، فكانت عائشة تخرج من بيتها وتأتي إلى الطريق وتأتي إلى باب المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد يأتي من المسجد معتكف حتى تغسل رأس رسول الله في الشارع. جنوب بيت عائشة الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم هذا بيت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وارضاها. الأمر الذي تشاهدون الآن هذا لم يكن على عهد النبي ولا على عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلى زمن الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك خليفة والي من الولاة وليس برسول ولا نبي، ولا يتخذ عمله هديا ولا شرع، وإنما الهدي والشرع ما قال صاحب هذا القبر. ماذا قال صاحب هذا القبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شاء الله تعالى أن يكون قبر النبي في بيت عائشة، وهو اليوم في بيت عائشة. وكل من دخل هذه الحجرة من ناحية الشرق أو من ناحية الغرب والله ما يرى حجرة عائشة ولا يرى القبور الثلاثة، وإنما يرى ستار وبعد الستار جدار يصل إلى السقف، وبعد ذلك بعد الستار والجدار يوجد جدار مثلث عمله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، بعد الجدار المثلث يوجد بيت عائشة، وفي بيت عائشة القبور الثلاثة. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والله لو برز قبر النبي لأخذنا التراب وسففناه وما أبقينا من القبر شيء، ولكن الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل قبر النبي في البيت، وجاء كما قلت لك وأكرر عمر بن عبد العزيز وجعل على بيت عائشة جدار مخمس من ناحية الشمال مثلث ومن ناحية الشرق والغرب والجنوب، وبيت عائشة في الداخل لا يرى أحد بيت عائشة لهذا الجدار المثلث، ولا يرى أحد الجدار المثلث
اليوم لأن السلطان قايت باي أتى وعمل جدار إلى قريب من القبة من السقف حتى لا نشم الرائحة. فصلى الله على رسول الله الذي ترك لنا الخير والهدى والنور، ومن تمسك بالخير الذي تركه صلى الله عليه وسلم فإن المرأة مع من أحب صلى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاستياك بسواك الغير جائز. ثانيا غسل السواك مشروع مندوب بعدما تنتهي. ثم انتقل الإمام أبو داود رحمه الله تعالى إلى الباب الأخير في باب السواك، فقال رحمه الله: باب السواك من الفطرة. السواك من الفطرة. الفطرة إذا أطلقت فالمقصود بها السنة، الطريق والهدي، طريق رسول الله وطريق الأنبياء والرسل والصالحون من عباد الله تبارك وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. جبل الله تعالى الخلق وفطر الله جل وعلا العباد على هدي وعلى خير وعلى تقى. من هذه الفطرة والمقصود بها السنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، وكما قلت كان عليها الأنبياء والرسل وعلى رأسهم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كانوا على سنة وهدي وعلى أمور. هذه الأمور ابتلى الله جل وعلا بها إبراهيم الخليل كما قال الله تعالى في كتابه أنه ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، ولما أتمهن ونجح في الاختبار قال الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اختبر وابتلي وامتحن وافتتن بأمور كثيرة، من هذه الأمور الإلقاء في النار، من هذه الأمور تمرد نمرود عليه على نمرود لعاين الله، من هذه الأمور أن ينقل ولده إسماعيل وأم إسماعيل إلى جبال فاران ويدع الولد الوحيد له الذي ليس له ولد سواه يدعه في جبال فاران ويعود إلى بلاد الشام. من هذا الاختبار والابتلاء الذي ابتلاه الله تعالى به أن أمره بأن يذبح ابنه إسماعيل بعدما كبر. ابتلاه الله تعالى بكلمات، هذه الكلمات تعلمها في هذه الليلة إن شاء الله، فنجح وأتى بهن كاملة وافية. وقال الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. وأمر الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فنحن نتبع ملة إبراهيم لأن النبي أقرها لنا وشرعها لنا، والله تعالى شرع لنبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يقتفي بهدي الأنبياء قبله فبهداهم اقتديه. فهذه فطرة وهي سنة كان عليها الرسل، كان عليها الأنبياء، كان عليها الصالحون من عباد الله تبارك وتعالى. فما هي هذه الأشياء التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم؟ وما هي الفطرة؟ وما هي الأشياء التي يسن أن نعملها من حيث السواك؟ قال: حدثنا يحيى بن معين، معين لا معين بفتح الميم، قال أخبرنا وكيع ابن الجراح عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة يعني من السنة التي فطر الله الناس عليها فطر الله المتقين عليها. في القمة الأنبياء والرسل. ألا تستحق هذه العشرة أن يعتم بهم ويعتنى بهم؟ لأن الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله كانوا عليهم، ولأن الله تعالى اختارها للأكرمين من عباده. بلى والله ينبغي لنا أن نعنى بهذه السنن وبهذه الفطرة التي ذكرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولا تنس قول الله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. العشرة قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، الاستنشاق بالماء، قص الأظفار، غسل البراجم، نتف الإبط، حلق العانة، انتقاص الماء. معنى انتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء، وفي بعض الروايات المضمضة، وفي بعض الروايات الاختتان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة ليس حصرا لهذه الأمور التي هي من الفطرة، وإنما بيان عشرة أشياء من الفطرة بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة وليست هي الفطرة كل الفطرة، لكن هذه عشر أشياء من الفطرة من السنة التي ينبغي للمرء أن يستن بها ويهتدي بها. وإذا سمعت السنة عندما يقرأ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من ليس المقصود السنة التي عند الفقهاء. الفقهاء قالوا فرض، سنة، مندوب، مستحب، مكروه. الفرض الذي أوجبه الله تعالى علينا، السنة عرفوا السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا تعريف اصطلاحي ما كان على عهد النبي، وإنما هذا استنتاج من العلماء بعد عهد النبوة وبعد القرون الثلاثة. الفقهاء قالوا الفرض فرض عين، فرض كفاية، هذا بمعنى أمر لازم يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كالصلاة مثلا من لم يصلي يعاقب على تركه، من صلى يثاب على فعله. السنة مثلا غسل الأعضاء المرة الأولى فريضة، الثانية سنة، تثاب على الفعل ولا تعاقب على الترك إذا كانت الغسل الأولى استوعبت العضو. لكن السنة التي يعنيها الصحابة ويعنيها رسول الله من قبل، عليكم بسنتي يعني الزموها واعملوا بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله. إذن عليكم بسنتي يعني بهدي وطريقي وشريعتي وما جئتكم به، لا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لا، بمعنى أن ما سنه ونهجه لنا نأخذ به ونعمل به. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه لما تكلم في شأن الصلاة قال وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن المقصود بالسنة هنا الهدي، الطريق، المنهج الذي سلكه رسول الله ودعانا أن نعمل به. عشر من الفطرة: واحد، قص الشارب، والقص بمعنى الأخذ والترك. من السنة أن نخالف المجوس، وأن يظهر المسلم بالمظهر النبوي، حتى إذا ما رأيته ورآني ورآك يعلم أن هذا مسلم. ولكن إذا تحل المرء بهدي المجوس وهدي المشركين احترنا، هذا مسلم ولا مجوسي؟ المجوس يدعون الشارب ولا يأخذون منه ويحلقون اللحى، فإذا ما رأيت المجوسي وإذا به قد ترك الشارب والشارب كبير، ولا تجد ولا نقطة من شعر في لحيته، لا في اللحية ولا في الذقن. وأذكرك بقصة الرجلين اللذين بعث بهما كسرى إلى ملك الحبشة، ومن ملك الحبشة إلى ملك العرب، ليأتي إلى طيبة حتى يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب به إلى كسرى اللعين. لما؟ لأن النبي العربي كتب له كتاب: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا المجوس اللعين أخذته العزة بالإذن، فلما وصل الكتاب إليه أخذه ومزقه في الحال. هذا العربي يكتب لي أنا، ولبعث إلى ملك الحبشة، أمر ملك العرب أن يبعث إلي هذا العربي محمد. جاء الرجلان ووصل إلى طيبة الطيبة، ودخل على سيد الخلق، وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما. شارب ولحية ما في شعر، وصلى الله على رسول الله. بمجرد أن رآهما بدأ النبي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل أن يتفاوض معهما في أي شيء قال لهما صلى الله عليه وسلم: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش المظهر هذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ شاربي، وهو ديني، وهو ديني الذي يحتج علينا ويقول: الشارب واللحية يا أخي الدين في القلب. صحيح الدين في القلب، ولكن ما كان في القلب يظهر على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما بالقلب يظهر على الجوارح. الإناء بما فيه ينضح، إذا وضعت ماء نضح ماء، لبن نضح لبن، عسل نضح عسل، فما في القلب يظهر على الجوارح. أما ربي، حديث صحيح في ابن أبي شيبة: أما ربي فقد أمرني، فهو أمر من الله للرسول، وما أمر به الرسول نحن مأمرون به. يا جماعة الإسلام، يجب على المسلم أن يقتفي هدي نبيه، أن يأتمر بأمر الله. كلنا نخطأ، كلنا نخطئ، وكلنا نقع في الخطأ، وأنا أعتقد أن الكثير يقع في الخطأ لأنه لم يتبين له الصواب. ولكن بعدما يتبين لنا الصواب علينا أن نأتمر بأمر الله، لأن الله تعالى قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ماذا يقولون؟ أن سمعنا وأطعنا وأولئك هم المؤمنون. فقص الشارب هدي الملة، ميزان التمسك، حتى إن من العلماء كالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان يكره حلقة شارب بالكلية، إزالة الشارب بالكلية يقول مثله، وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يرى ذلك، يرى الحلق. مالك يقول النبي قال قصوا، والنبي قال احفوا، والنبي قال جزوا، وكل هذه العبارات احفوا جزوا قصوا دليل على الأخذ والترك. فأنت المسلم شعارك في وجهك، أنت لك شعار في وجهك أن تأخذ من الشارب ولا تستأصل الشارب، وأن تترك اللحية، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء بعد إبراهيم، من إبراهيم إلى نبينا محمد، قص الشارب وإعفاء اللحية، يؤخذ ويترك واحد. وإعفاء اللحية إعفاؤها تركها، وليس بمعنى إزالتها. البعض يقول الإعفاء بمعنى الإزالة، لأن الشاعر يقول عفت الديار يعني زالت وذهبت، وهذا تنطع وتفسير خاطئ. اعفوا اتركوا، النبي قال اتركوا، إذا كان اعفوا بمعنى أزيلوا فاتركوا بمعنى ايه؟ اتركوا بمعنى جزوا احلقوا، ما قال هذا. انهكوا، انهكوا قال في الشوارب، وأما في اللحى اعفوا الشوارب، ارخوا اللحى، اعفوا اللحى، اتركوا اللحى، بهذه الألفاظ صلى الله على رسول الله. هذه شعار المسلم أن يعفي لحيته ويتركها، ولا يأخذن منها، فإن المصطفى كانت له لحية تملأ صدره. ولا أحتاج أن أكرر إلى أن الأنبياء والمرسلين من قبل كانت لهم لحى. لما عاد موسى من مناجاة الله ووجد أخاه هارون قد عصاه اليهود عليهم لعائن الله، غضب موسى، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يكذبه إليه، أنت فرط في القوم. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. موسى أخذ اللحية والرأس من أخيه هارون وصار يكذبها. ويكفينا سيد الخلق، لنقرأ شمائله. يا أحباب النبي، وكلنا يزعم بأنه يحب النبي، محبة النبي ما هي؟ أن نعرف ماذا كان عليه، أن نعرف هديه، أن نقتفي بهديه. إذا قرأنا شمائل النبي صلوات الله وسلامه عليه نعلم أن له لحية تملأ صدره، تملأ صدره. وما كان عربي قبل 80 عام، قبل 80 عام لا يعرف أن رجل عربي كان يأخذ لحيته، حتى جاء الاستعمار. ونحن نعرف جميعا الذين يتجاوز عمرهم 50 و60 الجند بلحى، سواء كان جند في البلاد العربية أو غير العربية، طربوش لحية كبيرة، والنبي له لحية تملأ صدره. والرجل إذا طلبت منه أمرا، رجل عربي، أنا أريد منك كذا، أن تعمل لي كذا وكذا وكذا، فإذا ما التزم وقال أفعل إن شاء الله، يقول له ماذا عليها؟ اديني الدليل على أنك تفعل، يضع يده على لحيته، يقول عليها هذه، ما دام هذه على الرجال انتهى، لا بد أن يفعل. فإعفاء اللحية هدي النبي. لكن بلينا اليوم، بلينا بأبناء لنا، محمد وحامد وأحمد ومحمود وعبد الله ولا أسمي، من أعفى لحيته مجرم، يريد أن يقلب الدولة، يريد ويريد ويريد، ويفعل به الأفاعيل، وربما أن يؤخذ آله وأهله وأمه وجده في السجن. لما؟ لأنه ترك اللحية. هذه بلية من البلايا. فإذا ما ابتلي العبد بذلك هو بين أمرين، إن كان قويا قادرا على الصمود صمد، ولقي وقابل كل ما يصاب به والله يأجره، وإن كان مثلي خاف يتروح إذا حلقها ليعتقد أنه قد عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلينا ونحن في هذه البلاد، ولا يمنع من ترك اللحم، وبحمد الله الدولة لا تقول لا تحلقوا ولا تقول احلقوا، ما قالت، لكن بلينا ببعض أبنائنا، يا ويل من يتركها، مخوخ مجنون عقله مسوش، هذا تيس مكنسة، هذه كلمات سيئة، يخشى أن تنقل المرء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأن المصطفى كما قلت لك له لحية تملأ صدره. الصحابة لا يعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بتحرك لحيته إذا كانت القراءة سرية. فإذا كنت مرتكبا لأعلم أنني مرتكب وأنني عاصي، وشعوري بأنني عاصي قد يؤديني يوما ما إلى أن أنهج الطريق المستقيم. إذن من عمل الأنبياء قص الشارب، من عمل الأنبياء إعفاء اللحية، من عمل الأنبياء وهدي الأنبياء وسنة الأنبياء السواك، والسواك مرضاة للرب مطهرة للفم. والله عندي سواك وأستاك، ولكن النرجيلة والشيشة ويسموه له اسم آخر، المحبك ولا المحبر، والنيكوتين يستاك ويفسد السواك ويشرب هذه الأشياء. وقد علمنا غير ما مرة أن هذا التنباك داء فتاك، سبب لمرض الضغط، سبب للسرطان، سبب لمرض الرئة، لأنه يدخل في الرئة ولأنه يتلف الرئة. الشخص الذي يتعاطى هذا الدخان رئته مسودة، لما؟ لأن هذه المادة مادة النيكوتين تحرقها، وإذا حرقتها، والله يا أخوي ما أدري إذا وصل عمره 40 سنة 50 سنة كيف يصنع، لابد من عكاز. ولذا قال قائل الذي يتعاطى هذا التنباك لا يدخل بيته سارق، لأنه طول الليل وهو يكح. السارق يريد أن يسرق، عندما يسمع الكحة يهرب. يقول لا يأتي إليه كلب، لأنه عندما يكبر العصا بيديه، الكلب إذا عرى العصا فر. فلنتق الله يا عباد الله، ولنكن مع الله، فإن الله يسألنا يوم القيامة عن هذه الأموال التي نصرفها في هذه المادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. الاستنشاق بالماء، ومعنى الاستنشاق بالماء يعني إيصال الماء إلى الخياشيم، الاستنشاق والاستنثار. ومن سنن الوضوء أو من صفة الوضوء أن تغسل يديك ثلاثا، أن تتمضمض، أن تستنشق، وأن تستنثر، حتى الأنف ما في الخيشوم نطهره لملاقاة الله، حتى إذا بقيت فضلات أو أشياء منتنة تذهب 3 مرات. واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وقص الأظفار، إزالة الأظفار الزائد منها، وجعل النبي أمدا لها. الأمد لقص الأظفار ولقص الشارب وللأمور التي تأتي 40 يوم، إذا مضت 40 يوم تتعهد نفسك تقص أظفارك، يحلق العانة، يغسل البراجم، غسل البراجم في كل وضوء، حلق العانة، قص الشارب، نتف الإبط في كل 40 يوم، لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه. قص الأظفار، غسل البراجم، البراجم بمعنى أطراف الأصابع، هذه براجم، تغسلها حتى يصل الماء إليها، حتى يصل الماء إليها، لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلا بد من تتبع هذه الأشياء. ونتف الإبط، إزالة الشعر الذي يكون تحت الإبط خلال 40 يوم، ينتف إنشاء، يحلق إنشاء، يستعمل مزيل نورة أو غير نورة ما شاء، المهم إذا مضت 40 يوم يزيل هذا الشيء مصلحة لك وفائدة. موضع لا تأتيه الشمس يكون فيه العرق، قد يأتي غبار سريع التلوث، فإذا ما كثر الشعر تعلقت فيه أشياء، إذن خلال 40 يوم انتف اغسل حتى يبقى هذا الموضع طيب الرائحة ليس بمنتن. فإنك ترى بعض الناس يدع شعر الإبط لا ينتفه لا يزيله ولا تستطيع أن تقف بجواره، العرق الأشياء التي تتعلق بالشعر وما إلى ذلك، هذه تحدث رائحة منتنة عفنة ليست بطيبة. أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب السامي. فإذا كان مثل هذه الأشياء اهتم النبي بها، بالله عليك أيدع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك؟ كلا والله. نتف الإبط، قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، وهذا موضع الشاهد، الاستنشاق بالماء، قص الأظفار، غسل البراجم، نتف الإبط، حلق العانة للرجال والنساء. الشعر الذي ينبت فوق الفرج من الرجل والمرأة، الشعر الذي ينبت تحت البطن تحت السرة، هذا الموضع يسمى عانة، ينبت فيه شعر، وكلما أزلت أعاد إلى أن يكبر المرء، إذا وصل 70 80 90 خف الطلوع. هذه مواضع مسام. الجسد كزرع مملوء بزرع وبأنهر مياه، تحت اللسان نهران جاريان لا ينضبان عذبان، بدليل خذ رطبة، خذ شيئا ضعه على فمك، وإذا بالماء الذي ينبع من تحت لسانك، نهرين جاريين. لا إله إلا الله العظيم الجليل الحكيم الفعال لما يريد. الأذن فيها نهر لكن مر، حتى يمنع الدواب التي تريد أن تؤذيك أيها المسلم أيها العبد، حتى لا تصم وتسمع كلام الله، متى ما أتت الدواب المؤذية وجدت هذا النهر الماء المر حتى يزيلها ويقتلها. الأنف نهر، العين نهر، الجسم العرق يخرج من المسام، يخرج من الإبط كذلك. فنتف الإبط وحلق العانة. أما شعر العانة ففيه دليل واضح يعرفه كل من طلع الشعر على عانته، دليل على أنك أصبحت من اليوم مكلف، من اليوم توجهت إليك أوامر الله، من اليوم عليك أن تستقيم على أمر الله، من اليوم اعلم أن القلم يكتب كل ما يجري منك، لأن من علامات البلوغ طلوع شعر العانة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ندربهم، ولكن إذا طلع الشعر على العانة إذا ما صلى صلي يا فلان. لا أنا ما أصلي. ليه ما أصلي؟ أنا ما أصلي. ألست بمسلم؟ ما أصلي. الذي لا يصلي كافر، مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. لا أنا ما أصلي، يخرج ويقطع رأسه، ما يصلي. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ولذا لما كان يوم الخندق وخالفت بنو قريظة العهد الذي بينها وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومالأت قريشا والأحزاب، قريش أتوا من مكة ومعهم الأحابيش، واتفقوا مع بني أسد، واتفقوا مع بعض قبائل العرب مع غطفان على أنهم يأتون ويحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، حتى يقتلوا النبي ومن معه. وكان النبي قد عاهد وادع بني قريظة أنهم لا يتركون هذه الجهة، وأنه متى ما أتى عدو لرسول الله يذبون عنه. فاتفقت بنو قريظة مع قريش. النبي عليه الصلاة والسلام عمل خندق، يعني حفيرة كبيرة من الحرة الغربية، حرة الوبرة، استمرت إلى قرب أحد، ولا يزال موضع إلى اليوم مشهور يسمى مسجد الدرع، الموضع الذي لبس فيه النبي الدرع الثاني، لبس درعا في بيته، ولما بلغ إلى هذا الموضع لبس درعا آخر. فالخندق أتى إلى ناحية مسجد الدرع، بعد ذلك مشى جنوبا حتى بلغ إلى مسجد الراية. مسجد الراية المسجد الذي بجوار محطة الزغيب اليوم، مسجد الراية عند مدارس البنات. بعد ذلك انطلق إلى ناحية الشرق، أصبحت المدينة هكذا، لا يمكن أن يصل أحد لا من ناحية الغرب ولا من ناحية الشمال ولا من ناحية الشرق، لكن من ناحية الجنوب اليهود. اليهود خالفوا فرد الله كيدهم في نحرهم، ووقع ما قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأخيرا جاء الفرج من الله، بعث الله ريح قلعت الأوتاد، هدمت الخيام، وإذا بقريش تفر وتذهب. بقي اليهود، ماذا يصنع باليهود؟ عاد النبي إلى المدينة، وأراد النبي أن يزيل الدرع وأن يزيل اللامة وأن يزيل ملابس القتال والحرب، وإذا بجبريل يقول للنبي: ماذا؟ إلى بني قريظة. فذهب النبي إلى بني قريظة، وأتى ونزل في موضع امرأة من الأنصار بجوار بستان تسمى حاجزة، وحاجزة معروفة مشهورة إلى اليوم عند قصر مرحبا. ذهب النبي إلى هذا الموضع، وجرى ما جرى من تحكيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، الذي قضى وحكم بأن يقتل الرجال ويستحيى النساء. فما هي العلامة على أن هذا رجل بالغ، الشاب بالغ أو غير بالغ؟ قال محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت، يعني من طلع الشعر على عانته، هذا رجل يقتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. وكنت ممن لم ينبت، أنا محمد بن الكعب القرظي ما أنبت، فخلوا سبيله. إذن يا من نبت الشعر على عانته، اعلم أن أوامر الله توجهت إليك، لا تتوالى، لا تبالي بالقول الخبيثة التي يرددها الكثير ونسمعها عندما تقول له صلي أو صوم أو اعتمر أو حج، يقول لك: يا أخي أنا لسه صغير، أنا أمان اختيار، يعني ماني شيبة، الموت ما يعرف إلا الشياب. لا، تعال اسمع في المسجد المدينة ومكة: الصلاة على الطفل، الصلاة على الطفلين، الصلاة على الرجل والطفل، الصلاة على المرأة والطفل، والله الموت ما يعرف، كل ما انتهى أجل وأتى وأخذ. ونحن في هذه الأيام أيضا أكثر وأكثر. كنا لا نصلي على جنازة في هذا المسجد في العام أكثر من 6-7-8-10-20 الآن ما في، في الشهر يمكن 100-200 بسبب السيارات والتهور والمخدرات والخمور والتنباك وكذا، كلها عوامل موت وقتل. الموت اليوم أكثر من ذي قبل. أولا والله ما كنا نرى الجنائز لا يصلى عليها هنا، يصلى عليها هناك في مصلى الجنائز، الإمام يخرج ويصلي هنالك لقلة الموتى، ولكن لما كثر الناس لا بد أن يصلي الإمام في داخل المسجد، لأن الصلاة في داخل المسجد أيضا جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الجنائز على الجنائز داخل المسجد، ولكن صلى مرة ليبين لنا الجواز. لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يؤتى به، أتوا به، أرادت أن تصلي عليه، فصلت عليه بعدما أدخل المسجد. أنكر عليها الناس، قالت سبحان الله، ما سرعان ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. فالصلاة داخل المسجد جائزة ومشروعة، والصلاة خارج المسجد جائزة ومشروعة. لكن لو خرجنا اليوم نصلي في الخارج، الموضع لا يسع، ومن يصلي؟ بمجرد ما يسلم الإمام الناس يأخذون نعالهم ليذهبوا وما إلى ذلك. إذن من صلى عليه 40 أو صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا، شفعهم الله تعالى فيه. الكلام على حلق العانة خلال 40 يوم، خلال 40 يوم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وانتقاص الماء يعني الاستنجاب الماء، وقد تقدم لنا الكلام على ذلك. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، والمضمض أيضا من هدي الأنبياء ومن السنة.